العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا يقع الكلام فعلا كان الكلام في التطبيق قديش تطبيق رقم ناس يعني صراحة تطبيق الثامن من تطبيقات من أجزية العلم الإجمالي. في هذا التطبيق الثامن يتعرض الماتر رحمة الله تعالى عليه لصورة الشك، لصورة العجز التكويني أو العجز العرفي عن الاتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي. مثلا أنت كان لديك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وبعد هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين علمت تفصيل، علمت مش بعد العلم الإجمالي، أنت عجزت تكوينا عن ارتكاب أحد الإناءين ثم علمت إجمالا أن أحدهما نجس. شوفوا ثلاث صور عندنا في المقام. أنا مرة عندي إناءين، أحدهما افترضوا أنه صار موجود على جبال هيمالايا على قمة جبل إيفرست أو على كليمانجارو فوق آخر شيء، بحيث أنا غير متمكن من ماذا من الوصول إليه أبدا. فعلا هذاك الإناء خرج عن القدرة تكوينا، وعندي إناء بين يدي. فعلا في عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم فقد أحد الإناءين وصار على قمة الجبل بحيث صرت عاجز تكوينا عن الوصول إليه. فعلا مرة ثانية لا، باللحظة التي علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين صار فقد الإناء وصار على قمة الجبل. الصورة الثالثة أنه أحد الإناءين صار موجودا على قمة الجبل ثم علمت إجمالا. فالعلم الإجمالي مرة بيكون متقدم، مرة بيكون مقارن، مرة يكون العلم الإجمالي متأخر. اتفقنا؟ هذه نفس التقسيم ذكرناه وين؟ ذكرناه عند الحديث عن الاضطرار بالتطبيق الثاني على مبالي. بالاضطرار كمان ذكر نفس التقسيم، مرة بيكون العلم الإجمالي مقارن للاضطرار، مرة العلم الإجمالي متقدم للاضطرار، مرة يكون العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار. فعلا ماذا يقول الماتن؟ يقول الماتن في هذا البحث ما قسم هذا التقسيم، يعني لم يذكر هذه القسمة أبدا الماتن، لكن الماتن الذي في ذهنه وأشار إليه أيضا في البحوث أنه أنا أتكلم عن صورة كون الاضطرار أو عدم القدرة تكوينا على الإناء مقارنة للعلم الإجمالي أو متأخر أو مقارن للعلم الإجمالي أو العلم الإجمالي متأخر عنها. يعني أنا اضطررت خرج أحد الأطراف عن قدرتي تكوينا ثم علمت إجمالا. ليش عم نركز على هالفكرة؟ لأنه لو أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم خرج أحد الإناءين عن قدرتي، عن مكاني، عن محلي، عن قدرتي أنا فعلا تكوينا، صار واحد من الإناءين على الجبل. إذا أنا علمت إجمالا ثم خرج أحد الإناءين عن القدرة تكوينا، هذا يدخل تحت عنوان الفردين الطويل والقصير. وتحت عنوان الفردين الطويل والقصير ماذا قلنا؟ قلنا إن العلم الإجمالي ينجز الطويل بامتداده على امتداد وقته. نحن بدنا نفرض صورة في المقام يكون مش من باب الطويل والقصير، بدنا إياها صورة إما أن العلم الإجمالي مقارن للعجز التكويني عن أحد الإناءين، أو أنه العلم الإجمالي متقدم أو العلم الإجمالي متأخر عن العجز التكويني عن أحد الإناءين فعلا. إذا كان الأمر كذلك وضحت هذه الصورة وين؟ فلنطبقها. إذن أنا عندي إناءين، واحد منهما موجود على قمة الجبل خارج قدرة عن التكوين، وعندي إناء بين يدي، ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين. هنا هل هذا العلم الإجمالي منجز أم أن هذا العلم الإجمالي غير منجزين؟ فإذا خرج أحد الإناءين عن قدرة تكوين ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هل هذا العلم الإجمالي منجز أو لا؟ المعروف بين العلماء أنهم يقولون أن هذا العلم الإجمالي غير منجز. وإذا سألتهم لماذا غير منجز، إن شاء الله تعالى عندكم المصادر الكلمات العلماء مثل العراقي والنائين وغيره، بعثتها لكم برسالة تشوفوها إن شاء الله تعالى المصادر. المعروف فيما بينهم أنه لماذا العلم الإجمالي غير منجز، يقولون أن الوجه في ذلك أن العلم الإجمالي قد اختل فيه الركن الأول. شو الركن الأول؟ أن يكون هناك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. ويقولون أنه في هذا المورد ما عندك علم بتكليف فعلي على كل تقدير، ما عندك علم بالجامع. لماذا ما عندي علم بالجامع؟ أنت عندنا نحن ضابطة وقاعدة تقدمت معنا في أول بحث الدليل العقلي، وهي أن القدرة شرط في التكليف. وحينئذ القدرة ما هي؟ القدرة عبارة إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلا بد أن لا تكون مقهورا على الفعل ولا أن تكون مقهورا على الترك. فلو افترضنا أن هناك تكليف كنت مقهورا على فعله ما بتكون قادر، وإذا كان في تكليف مقهور على تركه لا تكون قادرا. مثلا إذا أنت عاجز عن أكل هذا الطعام المحرم، فحينئذ ما له معنى أن يخاطبك المولى يحرمه عليك. لماذا؟ لأنه أنا غير قادر على ارتكابه. وأيضا إذا أنا كنت مضطرا إلى ارتكاب إناء معين، ما له معنى أن المولى يحرم علي لأني غير قادر على الترك، لابد أن أفعل فعلا. فإذا القدرة شرط في التكليف، والقدرة كما هي إن شاء فعل أيضا فيها إن شاء ترك، فلا بد أن يكون الترك اختياريا لا أن يكون الترك فعلا اضطراريا. وإلا إذا كان الترك اضطراريا لا معنى لأن يخاطبني المولى. وإذا كان الأمر كذلك، أنا عندي إناء على رأس الجبل وعندي إناء هنا، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء في رأس الجبل أو هذا، ما عندي علم بحرمة فعلية على كلا التقديرين. لأن الأقول إذا كان المحرم هذا الإناء الذي إذا كان النجاسة في هذا الإناء الأمامي الآن فالحرمة فعلية، وإذا كان الإناء النجس هو الإناء الموجود على قمة الجبل فلا حرمة. لأنه ماذا؟ لأن الإناء على الجبل خارج عن القدرة فلا أخاطب به، فأنا غير لا أعلم بتكليف فعلي على كل تقديرين. ومن هنا الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل، لأن الركن الأول هو عبارة عن علم فعلي، علم بالتكليف على كل على التقديرين، وأنا ما عندي علم بالتكليف على التقديرين. أنا عندي علم بالتكليف على تقدير كون النجاسة بالإناء الذي أمامي، وأصلا لا حرمة حتى لو كان الإناء الذي على رأس الجبل نجسا، أنا لا تكون هناك حرمة بلحاظه. فالركن الأول يكون مختلا. هذا حاصل البيان الذي طرح في كلمات العلماء قبل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم. شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعطينا مسألة جديدة، ها أول مرة تسمعوها بحياتكم، يعني ما تصوروش ما تتضايقوا إذا سمعتموها بتحسوا فكرة جديدة اليوم. شهيد الصدر ماذا يقول لنا؟ يقول أنا عندي فكرة كتير مهمة في المقام ينبغي الالتفات إليها. أنا أسلم، تأملوا معي فكرة كتير لطيفة، أنا أسلم أن القدرة شرط في التكاليف، وأن معنى القدرة إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن هناك فرق بين القدرة بين القدرة على الفعل وعدم القدرة على الترك، أو تعال نعبر هيك، بين العجز عن الفعل والعجز عن الترك. فرق بين أن تكون مضطرا إلى ارتكاب الفعل وبين أن تكون مضطرا لترك الفعل. ينبغي أن تفرق بين هاتين المسألتين. شوف عندك لحم خنزير، هذا اللحم الخنزير مرة أنت تكون مضطرا إلى أكله، فهنا لا أستطيع أن أقول لك ماذا يحرم عليك أكله. ليش؟ لأنه أنت مضطر والقدرة شرط في التكاليف. أو أن الاضطرار مثلا رفع ما اضطر إليه، أو أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فأبيح لك أن تأكل لحم الخنزير وأن تأكل الميتة، خذ راحتك. لكن مرة أخرى يكون أنت مضطر إلى ترك لحم الخنزير، أو أنت غير قادر على أكل لحم الخنزير. هل هناك خطاب يقول لك يحرم عليك أكل لحم الخنزير؟ يقولون لا، لا يوجد خطاب. الماتن يقول أنا أسلم أنه إذا كنت غير قادر على أكل لحم الخنزير لا معنى لأن يقول لك المولى لا تأكل لحم الخنزير. لكن هناك شيء مهم، وهذا الشيء المهم هو الذي يفرق بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك. ما هو؟ أن المبادئ التكليف محفوظة في صورة الاضطرار إلى الترك، وغير محفوظة في صورة الاضطرار إلى الفعل. ركزوا معي، أنا إذا كنت الآن مضطرا إلى أكل لحم الخنزير، مضطر إلى الارتكاب، يعني أنا بحاجة إلى هذا الأكل باعتبار أنه ما عندي مثلا أي طعام آخر أحتاج أن أحفظ نفس رمق على أساس هذا اللحم. أنا مضطر إلى الأكل. عندما أكون مضطرا إلى الأكل فحينئذ أستطيع أن أقول هناك حصتان للفعل، هناك لحم خنزير يؤكل حال الاضطرار ولحم خنزير يؤكل لا حال الاضطرار، وحينئذ أستطيع أن أقول ويعقل ومن المعقول جدا أن أقول المفسدة كامنة أين؟ في اللحم الخنزيري لا حال الاضطرار، أما لحم الخنزير حال الاضطرار فلا مفسدة فيه. فالاضطرار إلى ارتكاب اللحم، الاضطرار إلى الأكل ينوع الفعل إلى قسمين، يقسمه إلى قسمين، يصنفه إلى صنفين، صنف فيه مفسدة وصنف مفسدته قد ارتفعت. اللحم الذي اضطررت إلى ارتكابه حال المفسدة هذا لحم اضطررت إليه لا مفسدة فيه، أما اللحم الذي لم تضطر إليه لحم فيه مفسدة. لكن تعال نعمل على الترك، أنا مضطر إلى ترك أكل لحم الخنزير، أنا غير قادر على ارتكاب لحم الخنزير. هل تستطيع أن تقول إن ترك الأكل لحم الخنزير على قسمين، ترك مضطر إليه وترك غير مضطر إليه؟ الترك ترك، الترك أمر عدمي لا يتحصحص، الترك دائما ليس إلا على حد واحد، وإذا كان الترك أمرا فيه مصلحة ففيه مصلحة سواء كان تركا مضطرا إليه أم تركا غير مضطرا إليه. فبما أن الترك الفعل لا يحصص الفعل فمبغوضية تعبر هكذا، ترك اضطرارك إلى ترك الفعل لا يجعل الفعل على قسمين، ما بيصير لحم الخنزير هناك لحم فيه مفسدة وفعل ليس فيه مفسدة، بالنتيجة يبقى أن فعل لحم أكل لحم الخنزير دائما فيه مفسدة، ومجرد أنك اضطررت إلى الترك لا يعني أنه صار الفعل على قسمين، إن ترك الفعل لا يحصص الفعل، إن ترك الفعل لا يجعل الفعل على قسمين. ما أدري إذا وضحت الفكرة ولا لا، هزوا براسكم إذا وضحت الفكرة، ما هل وضحت الفكرة. فإذا نقول هكذا، ركزوا معانا بس، أنه الفعل عندما أقول أنا مضطر إلى الفعل، أنا مضطر إلى أكل لحم الخنزير، عندما أضطر إلى الفعل أستطيع أن أقول الفعل على كم شق؟ شقين، فعل مضطر إليه وفعل غير مضطر إليه، هي واضح. ومرة أقول مو هكذا، أقول إن الفعل إن الترك مضطر إليه، هل كونك مضطر إلى الترك يصير الفعل على شقين؟ هل كونك مضطر إلى الترك يجعل الفعل فعل اسمه فعل مضطر إليه وفعل غير مضطر إليه؟ ما أنا مضطر للترك، الترك أمر عدمي، الترك هو الضد، هو النقيض، نقيض الشيء لا يحصص الشيء، أنا مضطر للترك. إذا أنا كنت مضطر للترك لا يعني أن الفعل صار على شقين أو على قسمين، ما زال الفعل على قسم وحالة واحدة، وهو أن الفعل كله مبغوض. فدائما وأبدا أكل لحم الخنزير فيه مبغوضية، وغاية ما في الأمر أنه عند الاضطرار إلى الترك لا تخاطب، لكن مبغوضية أكل لحم الخنزير ثابتة مطلقا حتى لو كنت مضطرا إلى ترك الأكل. واضحة؟ والمتحصل إذن ما نريد بيانه، والمتحصل أنه يقول الماتن الاضطرار إلى الترك ليس هو كالاضطرار إلى الفعل من جهة وليس كالاضطرار إلى الفعل من جهة أخرى، يعني الاضطرار إلى الترك يجتمع مع الاضطرار على الفعل بجنبة ويختلف عن الاضطرار على الفعل بجنبة أخرى، يشتركان أن المضطر على الفعل والمضطر على الترك كل منهما لا يخاطب، لأنه أنا إذا كنت مضطرا إلى الفعل خطابي يكون خطاب بغير المقدور، وإذا كنت مضطرا إلى الترك خطابي بالحرمة يكون خطاب لغوي، تنهاني عن ماذا؟ ما أنا تارك أصلا غير قادر على فعله، كما لو أنا الآن في هذه اللحظة نهيت عن ضربك، نين بدي أضربك أنا الآن بهاللحظة فعلا في هذه اللحظة فعلا في المقام؟ أنا غير قادر، أنهى عن ماذا؟ يكون النهي نهيا ماذا؟ لغويا. فكل من الاضطرار على الفعل والاضطرار على الترك كل منهما لا يخاطب، لا يخاطب مضطر على الفعل ولا المضطر على الترك، لكن الفرق بينهما أن المضطر على الفعل لا مفسدة بحقه، باعتبار أنه عندما اضطررت إلى الفعل يعقل سقوط المبغوضية، لكن عندما اضطررت إلى الترك، اضطراري إلى الترك لا يعني أن أكل لحم الخنزير لم يعد مبغوضا، بل لحم الخنزير ما زال على مبغوضيته، باعتبار أن لحم الخنزير شو العلاقة؟ إذا أنا مضطر إلى تركه صار هو في مفسحة، صار في فعله مصلحة، ارتفعت المفسدة، ما له وجه، لا وجه لأن يكون ترك الاضطرار إلى ترك أكل لحم الخنزير موجب لتعنون لحم الخنزير بعنوان حسن فعلا، فالمفسدة ما زالت موجودة. وإذا كان الأمر كذلك فأقول صحيح أنه ليس لدي علم إجمالي بحرمة فعلية لهذا الإناء أو الإناء الذي على الجبل، لكن عندي علم إجمالي بثبوت مبغوضية إما في هذا الإناء أو في الإناء الذي على الجبل. العلم الإجمالي صحيح غير موجود بلحاظ الخطاب الفعلي والتكليف، لكن العلم الإجمالي ثابت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبادئ، بلحاظ روح الحكم، بلحاظ ملاك الحكم، بلحاظ المفسدة التي في الحكم. أنا أعلم إجمالا بوجود مفسدة فعلية إما في الإناء الذي على الجبل أو في الإناء الذي عندي. ليش أقول هكذا؟ لأني أقول بأن عدم قدرتي على ارتكاب الإناء الذي في الجبل لم يسقط مبغوضيته على تقدير وجودها، فحينئذ أنا أعلم إما المبغوضية في هذا الإناء أو المبغوضية في ذاك الإناء الذي على الجبل، وحينئذ يكون هناك علم إجمالي منجز. فطريقتكم لحل منجزية العلم الإجمالي بهدم الركن الأول غير صحيحة، فأنكم صحيح أنه لا يوجد علم إجمالي بلحاظ الجامع التكليف، لكن هناك علم إجمالي بلحاظ جامع المفسدة بلحاظ روح الحكم. العلم الإجمالي ينعقد بلحاظ المبادئ وإن لم ينعقد بلحاظ نفس الخطاب الفعلي. هذا عصارة ما ذكره الماتر رضوان الله تعالى عليه فعلا. نقرأ العبارة إلى حد ما. قال رحمة الله تعالى عليه: فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، مش معلوم مولان مبادئ عم نتكلم مو مجرد العلم بالقطع، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقريب ذلك عادة إن الركن الأول منتفى لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه اللي هو على الجبل فليس موضوعا لتكليف فعلي لأني غير قادر على ارتكابه، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، والقدرة ما هي؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، أنت هون غصبا عنك عم تترك، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. وقد اشترطنا في الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك علم فعلي بالتكليف على كل تقدير. وكأن أصحاب ماتن بدأ التعليق، هنا بدأ تعليق الماتن عليهم، يقول الماتن: وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الإجمالي أو لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين على ما مر في الحالة الثانية، يقصد في التطبيق الثاني، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين إلى الفعل أو إلى الترك يسابق انتفاء القدرة، لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن كنت مضطرا إلى الفعل أو مضطر إلى الترك فأنت غير قادر، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير. والتحقيق أن الاضطرارين يعني الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، يعني ما في خطاب للمكلف، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع عن شربه لأن هذا المضطر على شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه لأنه لغو، وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين. ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي. ركزوا معي أبيات الدعاء هنا، بلحاظ مبادئ النهي والمبغوضية، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة خاصة من الوجود مغايرة التي حصة التي تصدر بمحض الاختيار. تستطيع أن تقول بأن الشرب على قسمين، شرب مضطر إلى ارتكابه وشرب غير مضطر إلى ارتكابه، فهناك حصتان، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي فعلية عنها، كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوطية، باعتبار أن الشرب المضطر إليه مش مبغوض للمولى، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى، الحصة الاختيارية. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة على النحو من وجود الفعل النحو المذكور، يعني عن شو اسمه، عن نحو المذكور اللي هو أنه يصير عندي حصتين من الفعل، حصة مقدورة وحصة غير مقدورة. أنا مضطر إلى الترك، عدم الفعل لا يحصص الفعل، عدم القدرة على الفعل لا يجعل الفعل على قسمين، فعل مضطر إليه وفعل غير مضطر إليه. انتوا قولوا هالعبارة، اكتبوها إذا بدكم. النقيض لا يحصص نقيضه، ما أدري، عدم الشيء لا يحصص الشيء، عدم الفعل الاضطرار إلى العدم لا يجعل الوجود شيئان. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسد فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. أنت غايتنا في الأمر أن هذا المبغوض لا أخاطبك به. لماذا لا أخاطبك به؟ لأنه غير قادر على فعله، فله أن أخاطبك فأقول لك لا ترتكبه، وإلا هذا المبغوض على كل حال هو مبغوض للمولى. فكم فرق، هذه كم الخبرية منسميها، ما كم الخبرية مو كم استفهامية، ما عم بيسأل جنابك، هو عم بخبرك. فكم فرق للتكثير، فكم فرق ما بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. بالله عليكم تأملوا، إذا واحد مضطر إلى أكل لحم الخنزير تستطيع أن تقول له أكل اللحم ليس مبغوضا للمولى، لكن إذا كان واحد مضطر إلى الترك هل تقول له لحم الخنزير ليس مبغوضا للمولى؟ شو خاص؟ فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. أما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف الموجود على رأس الجبل فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه لأن وقوعه لا يسوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. عفوا عيد العبارة، وعدم النهي عنه، يعني أنا لم أنهك عن أكل لحم الخنزير الذي على الجبل مو لأنه ليس فيه مفسدة، بل لأنك غير قادر على ارتكابه. ليس لأن وقوعه لا يصاوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. وأن أخاطبك بشيء لا يمكن أن يقع خطاب بغير المقدور وهو قبيح أو لغو. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز، لكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. فالمبادئ، عم نحكي عن المبادئ، ما عم نحكي عن التكليف كتكليف، نتكلم عن المبادئ، نتكلم عن الملاكات، نتكلم عن روح الحكم. روح الحكم قد يكون مقيدا بالقدرة على الفعل، لكنه لا يجب أن يكون بالضرورة أن يكون مقيدا به عدم القدرة على الفعل. عدم القدرة على الفعل مقيد في الملاكات. وعليه ففي حالة اضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول، يعني كما تقدم سابقا، إذا اضطررت إلى الفعل يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف بلحاظ النهي، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن كان، تأملوا معي، فالنهي وإن كان ثابتا على كل تقدير، ولكن وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، لم يكن غير موجود الخطاب، لأنه أنا أنه أنا غير قادر على الترك، كيف أخاطب بالترك؟ ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه. بعبارة البحوث الشهيد الصدر نقلت لكم عبارة موجودة عندكم، يقول وهو كاف في التنجيز، لأن ما يدخل في العهد إنما هو روح الحكم، وإن لم يجعل المولى خطابا على طبقه لعدم الحاجة إليه أو لاستهجانه، فهذا علم إجمالي منجز. وحينئذ دعوى أن في التطبيق الثامن يختل الركن الأول خطأ. شو بيختل أيها الماتن؟ يقول يختل الركن الثالث. شو كان الركن الثالث؟ كان من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك أن تجري الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، فلو كان بعض الأطراف لا تجري فيها الأصول المؤمنة فتجري في الطرف الآخر بلا معارضين. في المقام طبعا هذا على تقريب النائيني للركن الثالث مش العراقي، هلا نحكي على العراقي. نحن الركن الثالث إنه في صياغتين، صياغة تتلائم مع مسلك الاقتضاء وصياغة على مسلك العلية، تتذكروا على مسلك الاقتضاء قلنا ما معنى الركن الثالث؟ قلنا الركن الثالث عبارة عن جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، وإلا إذا جرت في بعضها دون البعض لا جرت من دون معارضة. على مبنى العراقي قلنا مش هكذا، لا، منجزية العلم الإجمالي مشروطة أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير. نقول الركن الثالث في المقام مختل سواء بالصياغة الأولى أو بالصياغة الثانية. إذا اخترنا الصياغة الأولى اللي هو العلم الإجمالي شرط منجزيته أن يكون أجري الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، فمن الواضح أن الأصل المؤمن لا يجري وين؟ في الطرف غير المقدور، باعتبار أن الطرف غير المقدور خارج عن محل الخطاب والتكليف، فكيف يعني لا حاجة لأصل أصلا تشريع الأصل المؤمن في مورده لغوا، لا محصل له، لا معنى له، لا معنى أن يقول للمولى أنت بريء بلحاظ الإناء الموجود الذي لا تقدر عليه. الأصول المؤمنة تجري حيث يكون هناك قدرة، أما إذا لم يكن هناك قدرة فما حاجة إلى أصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن بالإناء الذي تحت يدي بلا معارضين. واضحة؟ الإناء على الجبل ما بده أصل مؤمن أصلا، ما له معنى أن يجري فيه أصل مؤمن، باعتبار أنه يؤمنني عن ماذا ذاك الأصل، ما أنا على كل حال أقدر على ارتكابه، فيجري الأصل المؤمن بلحاظ الإناء المبتلى به من دون معارضين. أما على مسلك الشيخ العراقي فنقول هكذا، من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجز الأطراف على كل تقدير، لكنه على تقدير انطباقه على الجبل لا يكون منجزا، لأنه أنا مضطر إلى الترك كما عرفتم، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس الاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى مسلك الاقتضاء، حيث إن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض له الإناء أمامي، إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. لكن نعبر عنها بعبارة تانية هالكلمة الجملة، إطلاق العنان يعني كونك في سعة تشريعا، شو إطلاق العنان تشريعا؟ يعني إجراء الأصل المؤمن الشرعي في مورد تقيد العنان، ما أنا على كل حال لن أقدر على ارتكابه، فتقلي أنت في سعة بلحاظه لماذا؟ ما أنا على كل حال لن أقدر على ماذا؟ على ارتكاب هذا الإناء. عم تربحني جميلة على الفاضي؟ يعني أنت تقول لي ماذا؟ أنه لك أن ترتكب هذا الإناء، أش بدي فيه لهذا الإناء؟ ما أنا على كل حال لن أقدر على ارتكاب هذا الإناء. إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، لا معنى له، لغو. واضح العبارة؟ بعيدة؟ واضحة؟ أوكي. فإذا الإطلاق العنان تشريعا يعني أن يقول للمولى أنت في سعة مع أنه أنا عاجز تكوينا، عبارة عن تربيح جميلي، وتربيح جميلي ماذا؟ لغو لا يصدر من حكيم. وإما بصيغته الثانية اللي هو صياغة المسلك العلية، حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا للتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز دخول في العهدة، والعلم الإجمالي لا يستطيع أن يدخل في عهدتك ماذا؟ الإناء الذي أنت مضطر على تركه، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخول في العهدة. وبهذا نكون قد تممنا الكلام في بحث القدرة التكوينية. هذا عنده سؤال أو شيء معين؟ هذا تمام الكلام في سورة العجز التكويني. أما في سورة العجز العرفي فلما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.